الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب صلاة المسافرين وقصرها. حديث عائشة أم المؤمنين قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة: كيف فرضت الصلوات في الإسراء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمقصود الترجمة البيان بما اختصت به صلاة المسافرين، فإن الصلاة في السفر ليست كالصلاة في الحضر، ولهذا قال: وقصرها. وهذا تنبيه إلى أن القصر، يعني قصر الصلاة الرباعية، مختص بالسفر، والسفر هو الضرب في الأرض، وهو الذي رخص الله سبحانه وتعالى لعباده فيه بقصر الرباعية من 4 ركعات إلى 2 ركعات، وكذلك رخص لهم فيه في الفطر في رمضان تخفيفا عليهم. والتحقيق أن السفر ما دام المرء ضاربا في الأرض يتنقل غير مجمع للإقامة فهو في سفر، سواء يبدأ القصر في الصلاة كان يفارق مسمى قريته. ودليل ذلك من السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة أربعة، صلى الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، هذا حين سافر لحجة الوداع. نعم. والصواب هنا أيهما أفضل، القصر أو الإتمام، يعني بالنسبة للمسافر. وأما الحاضر فمعلوم أنه لا يقصر، والجواب أن الأفضل في حق المسافر قصر الصلاة إلى ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن حفص بن عاصم قال: حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة، وذكر الله كثيرا.
وهذا الحديث يتضمن أمرين يحكي لما الصحابي ويحكي لما التابعي عن الصحابي وهو ابن عمر، وابن عمر يحكي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتارة يحكي الصحابي المسألة قولا يقول قال رسول الله، وتارة يحكيها فعلا فيقول رأيت رسول الله. الأمر الأول عدم التنفل، يعني عدم صلاة الراتبة حين السفر، هذا مزيد في التخفيف. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعاهد شيئا أكثر مما يتعاهد الوتر وركعتي الفجر حضرا وسفرا، فبان بهذا التقرير أولا أنه لا راتبة للصلوات بالنسبة للمسافر، وثانيا استثنى من هذا صلاة استثنى من هذا ركعتا الفجر والوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدهما حضرا وسفرا، ولكن للمسافر أن يصلي التطوع المطلق الضحى وأربع ركعات وركعتين قبل العصر وما تيسر له من قيام الليل. نعم. الشيء الثاني أو الأمر الثاني، الحظ على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن سنته هي الخير، ولهذا إذا تعارض فعل الصحابي وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله إلى عباد الله ما أراده منهم من شرعه. ولهذا استدل ابن عمر رضي الله عنه في آية الأحزاب هذه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالأسوة الحسنة يعني القدوة الحسنة الصائبة الموافقة لما يحبه الله سبحانه وتعالى. فلم يكن لأحد أن يقتدي بأحد في فعله لذاته سوى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في كل ما يأمر به وينهى عنه وفي كل ما يقوله ويفعله هو وحي من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين.
هذا يعني به أنس رضي الله عنه ما سلفت الإشارة إليه ونبهنا عليه في أول هذا الدرس، وهو أن المسافر يبدأ القصر حين يغادر قرية تسمى القرية. فهذا الحديث نص صريح في هذه المسألة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة، فالمدينة قرية، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين لأنه قد انفصل عن قرية مقابل. نعم.
حديث أنس قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، وكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. سأله يحيى بن أبي إسحاق قال: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا.
هذا الحديث فيه دلالة على أن المسافر يقصر الصلاة مدة سفره. قال: السفر أنقص. وهذا هو اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، واختاره جمع من العلماء والأئمة ومنهم الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، وهو الذي يترجح عندنا إلا إذا أجمع الإقامة. فإذا أجمع المسافر الإقامة وقطع نية السفر وجب عليه الإتمام في سفره ذلك. ويزيد هذا وضوحا قول أنس رضي الله عنه: أقمنا بمكة عشرا، يعني أيام الحج.
باب قصر الصلاة بمنى. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها.
هذا الحديث فيه مسألتان يأتيهما الراوي هو أنس رضي الله عنه. الأولى أن الصلاة في منى ركعتان يعني للحاج، سواء كان الحاج من أهل مكة أو أفاق، وهذا هو ما كان الناس عليه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر وزمن عمر، وشطرا من خلافة عثمان رضي الله عن الجميع، يعني أبي بكر وعمر وعثمان. الثاني أن عثمان رضي الله عنه أتى بمنى وكان متعودا، قال أتم في بلد فيه بأهل، كان له أهل في مكة، والصحابة رضي الله عنهم خالفوه لكنهم صلوا معه جمعا للكلمة، هذا دليل على أن المسائل ذات الاجتهاد ومورد النزاع إذا عزم ولي الأمر على أحد القولين اتبعه الناس جمعا للكلمة. نعم، ولهذا قال قائلهم الخلاف شر، لكنهم صلوا مع أمير المؤمنين ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين متمين الظهر والعصر والعشاء أربعا جمعت كلمة المسلمين وشد الباب فرخة. نعم.
حديث حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط، وآمنه بمنى ركعتين.
وهذا الحديث متمم لما قبله، لكنه زاد الإشارة إلى أن القصر الصلاة للمسافر رخصة سنة باقية، سواء كان المسافر آمنا أو خائفا، لهذا قال وآمن يعني آمن الناس عددا، وهذا تنبيه إلى نفس الصلاة نفس الأمر بالصلاة لأن الأمر بقصر الصلاة المسافر حال الخوف، المنصوص بقوله تعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقوله إن خفتم وهو تعليق القصر على الخوف منسوخ، فبقي القصر حال الأمن وحال الخوف في نفسه، وقد جاء هذا مصرحا به في حديث عمر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وإيش قد أمنا أو كذبة نحوها. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
باب الصلاة في الرحال في المطر. حديث ابن عمر أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال.
هذا أمر آخر يخفف الله فيه سبحانه وتعالى عن عباده، وذلك حينما يكون مطر شديد يمنع الناس من المجيء المساجد، فإنهم يصلون في رحالهم. وكذلك مثله شدة الريح والعواصف التي تحدى بها الناس إذا خرجوا من بيوتهم إلى المساجد، فهذا وذاك من الأعذار المسوغة لترك صلاة الجماعة والصلاة في البيوت.
حديث ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا. قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحر.
أقول، وهذا تأكيد للحديث قبله وفيه زيادة، وهو الاحتجاج بالسنة على من استنكر أمرا خلاف ما يعرفه. فالناس يعرفون أنهم يصلون في المساجد، فلما فعل ابن عباس رضي الله عنه هذه السنة التي حفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بها على من استنكر فعله، وهو المناداة بالصلاة في الرحال أو في البيوت حال المطر.
باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. حديث ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.
وهذا من الأبواب التي خفف الله فيها على المسافر، فإن الأصل في الصلاة فريضة كانت أو نافلة أن تكون على الأرض، وأن يستقبل المصلي الكعبة أو جهتها حيث ما تيسر له. لكن خفف على المسافر صلاة النافلة وهو على ظهر دابته، فإن قبلته حيث توجهت به راحلته، سواء كانت وجهتها إلى القبلة أو لا. هذا أمر. وثانيا أنه يومئ إيماء برأسه، فيجعل سجوده أخفض من ركوعه، لأنه لا يستطيع أن يسجد وهو على الرحلة. وهذا كما ينطبق على راكب الإبل والخيول والبغال والحمير، فإنه ينطبق على ركاب السفن والسيارات والطائرات، لأن كل راحلة تشمل.
حديث عامر بن ربيعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به.
هذا الحديث متمم لما قبله، وقوله صبحة السفر يعني نافلة السفر أو النافلة، الصبحة في السفر يعني النافلة. نعم.
حديث أنس عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله.
في هذا الحديث فائدتان. الفائدة الأولى محبة التابعين وتوقيرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا استقبلوه خارج مقامهم بالعراق عين التمر، وأظنهم مقيمين بالكوفة أو البصرة. الثاني، الفائدة الثانية، سؤال العلماء والفضلاء والأخيار الصالحين عما يراه الغير مشكلا. فإن أنس بن سيرين رضي الله رحمه الله استشكل صلاة أنس بن مالك رضي الله عنه على إلى غير القبلة، فسأل فأجابه أنس بما سمعته، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ما فعله. فهو يبين لهم بأن ما استشكلوه من فعله من الصلاة على ظهر دابته سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس من تلقاء نفسه.
باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء.
هذه مسألة أخرى غير مسألة القصد، وهي مسألة الجمع للمسافر، يعني أنه يأتي بقصر وجمع. فالقسمة ثلاثية: جمع وقصد. وهذا للمسافر الذي هو على ظهر شيء. ويحصل سنته صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل وقت الأولى جمع جمعة أخيك، وإذا ارتحل بعدها جمع جمعة تقديم. فإذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهم، وإذا ارتحل قبل المغرب فكذلك يؤخرها إلى العشاء ثم يجمع بينهم، وإذا كان ارتحاله بعد الزوال فإنه يجمع لجمع تقديم، وكذلك إذا كان ارتحاله بعد المغرب يجمع بينها وبين العشاء جمع تقديم. هذا هو حاصل ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني جمع مع إتمام، وهذا في حق الحاضر المقيم الذي نزل به ما يسوغ له ذلك كشدة المطر، شدة الرياح العاصفة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فصلى الظهر والعصر ثمانية والمغرب والعشاء سبعا. قيل لابن عباس رضي الله عنهما لماذا؟ قال حتى لا يحرج أمته، فإذا وقع للإمام ما فيه حرج ومشقة في أن يصلي بالناس كل صلاة في وقتها جمع. الثالث قصر بلا جمع، وهذا في حق المسافر النازل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في منى، فإنه كان يصلي بهم كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية.
حديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.
مضى ضمن ما قبله فتابع.
باب الجمع بين الصلاتين. باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية جمع وسبع ثمانيا جميعا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله.
اجمع تابع.
باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. حديث أنس. حديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 جميعا و7 جميعا.
فهذا مضى ضمن ما قبله فهاتي ما بعده.
باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. حديث عبد الله بن مسعود قال لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره.
معنى الحديث ظاهر وهو أن من انحرف من صلاته وفرغ منها له أن ينحرف عن يمينه أو عن شماله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وقول ابن مسعود رضي الله عنه لا يجعلن لأحدكم حظا للشيطان من صلاته فسره بقوله يرى أن لا ينحرف إلا عن اليمين. هذا حظ على استعمال السنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته تارة ينحرف عن يمينه وتارة عن شماله. فكون المرء يلتزم الانحراف حال فراغه من صلاته عن يمينه فهذا ترك بعض السنة. وترك بعض السنة وفعل بعضها هذا مدخل من مداخل الشيطان على العبد. نعم مع مرور الزمن يستنكر ما تركه يعرف ترك بعض السنة فيراه غيره فيقتدي به فيصبح الناس لا يعرفون في هذا الباب إلا الانحراف عن إيمانهم إذا فرغوا من صلاتهم.
باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لات به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا الصبح أربعا.
هذا الحديث تنبيه إلى أنه لا صلاة بعد صلاة الصبح. لا صلاة بعد صلاة الصبح إلا سنة الفجر. فمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فلا يصلي يدخل مع إمامه فإذا فرغ إمامه قام وصلى ركعتي الفجر. نعم.
باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات. حديث أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
هذه الترجمة تضمنت أمورا عدة. الأول في مشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد. الثاني في قول الشيخ وهو النووي رحمه الله أنها مستحبة في جميع الأوقات. فالأمر الأول في المشروعية هذا لا إشكال فيه، ولكن هل هي واجبة أو مندوبة؟ الذي يظهر الوجوب، لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا دخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين، قال: قم فصلي ركعتين. هذا دليل على وجوبها، على وجوب هاتين الركعتين التي تسمى تحية المسجد. الثاني في قوله وأنها مستحبة في كل وقت، والصواب أنه يستثنى أوقات النهي، فمن دخل المسجد وقت النهي فلا يصلي لا تحية المسجد ولا غيره إلا الفريضة. وفي هذا رد على من يقول يستثنى من النهي ذوات الأسباب، هذا اجتهاد من بعض أهل العلم رحمه الله، ولكن الصواب خلاف ذلك. ومن الحديث في النهي عن الصلاة أوقات معلومة حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب. وحديث عقبة رضي الله عنه، عقبة بن عامر رضي الله عنه، ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وأن نقبر فيها موتانا. قال: حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب. فأوقات النهي منهي عن الصلاة فيها إلا في أحوال منها صلاة الفريضة فإنها تصلى ولو في وقت النهي. الثاني من طاف بالبيت فإنه يصلي ركعتي الطواف حتى في وقت النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أن يصلي، أو قال أحد طاف بهذا البيت أن يصلي متى شاء ساعة من ليل أو نهار.
باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. حديث جابر بن عبد الله قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر، فقلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت أبطأ علي جملي وأعيا وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين، فدخلت فصليت.
هذه الصلاة كما هو ظاهر الحديث مشروعة لمن قدم من سفر أن يصلي في مسجده، مسجد قومه، وهي مستحبة، فمن شاء صلاها ومن شاء تركها. نعم.
باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. حديث عائشة قالت إنا كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة قالت إنا كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها.
في هذا الحديث أولا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه عليهم، ولهذا كان يترك بعض الأعمال وهو يحبها خشية أن تفرض على الأمة فيعجز عنها. ثانيا في قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الضحى، هذا حسب علمها جمعا بين حديث الباب وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته صلاة الضحى، فكل أعني عائشة وغيرها حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه من فعل. والأمر الثالث في قول عائشة رضي الله عنها وإني لأسبحهما أو أسبحها يعني أصليها، وهذا دليل على أن سنية صلاة الضحى مستقرة عندها رضي الله عنها، فلو كانت منهيا عنها لم تصليها. نعم. وصلاة الضحى أقلها ركعتان، وهي تبدأ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها الرمح، يعني تقريبا متر وزيادة، إلى قبل أذان الظهر بنحو ربع ساعة، وذلك وقت النهي والله أعلم.
حديث أم هانئ عن ابن أبي ليلى قال ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى ثماني ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
أعد القراءة.
حديث أم هانئ عن ابن أبي ليلى قال ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
قول ابن أبي ليلى ما أنبأنا أحد إلى آخره، هذا في علمه هو، وإلا فصلاة الضحى مروية عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ومنها قول أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث، قال وبركعتي الضحى. نعم. الثاني أن هذه الصلاة صلاة الضحى يشرع تخفيفها مع إتمام الركوع والسجود. وبقي السؤال، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة؟ فهذا ما أجابت عنه أم هانئ رضي الله عنها، قالت يوم فتح مكة، فلعلها شكر لله صلى الله عليه وسلم منه، شكر لله تعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم أن فتح الله عليه مكة وصارت دار إسلام بعد أن كانت دار حرب، فشاف صلى هذه الركعات 8 شكرا لله، والله أعلم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر.
الذي أرى التعليق عليه مسألتي: صيام 3 أيام من كل شهر، وهذه الأيام مطلقة سواء كانت من أول الشهر أو من أوسطه أو من آخره، وسواء كانت متتابعة أو متفرقة، لأن الأصل فيما أطلقه الشارع هو بقاؤه على إطلاقه، ويؤكد هذا قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي من أي شهر يصوم، ولا معارضة بين حديث الباب وما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. فهذا من باب التوسعة على الأمة. الأمر الثاني، نعم، وذلك لا معارضة بين حديث الباب وأمره صلى الله عليه وسلم بالصيام البسط، وهي 13 و14 و15 من الشهر، فلعل صيام البيض أو لعل صيام 3 أيام البيض أفضل من الصيام في بقية الشهر، والله أعلم. الأمر الثاني في قوله ونوم على وتر، وفي رواية وأن أوتر قبل أن أنام. أقول أولا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حديث عائشة أنه من كل الليل أوتر، من أوله ومن آخره ومن أوسطه، وانتهى وتره إلى السحر. وثانيا لا معارضة بين حديث الباب وقول الوتر آخر الليل أفضل، فالجمع أن هذا يختلف باختلاف نشاط الناس. فمن كان عادته القيام آخر الليل فتأخير الوتر في حقه أفضل. أقول من كان الأغلب في عادته القيام آخر الليل فتأخير الوتر أفضل، ومن كان الغالب على حاله النوم أو يخشى أن ينام لعارض عرض له فليوتر قبل أن ينام. نعم.
باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما. حديث حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
هذا هو الوقت الذي تصلى فيه سنة الصبح، وهو ما بين الأذان والإقامة. وهل يصلي المرء غيرهما من النوافل؟ والجواب لا يصلي المرء بعد أذان الصبح سوى ركعتي الصبح، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد أذان الصبح إلا ركعتي الفجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو وقت نهي لا يصلى فيه إلا هاتان الركعتان.
حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
هذا الحديث مكرر ما قبله وتابع.
حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب.
تحصل من هذه الأحاديث أن وقت هاتين الركعتين هو ما بين الأذان، ما بين أذان الصبح والإقامة، وأنهما خفيفتان، والتخفيف نسبي وليس المراد به ما يشبه النقر، لأنه صلى الله عليه وسلم صح أنه كان يقرأ في هاتين الركعتين يقول يا أيها الكافرون، وقل هو في الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في إحداهما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمقصود أنه تخفيف بالنسبة لغيرهما من النوافل. نعم.
حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر.
هذا الحديث مضى شرحه ضمن ما سبق. تابع
باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. حديث ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته.
قول سجدتين بمعنى ركعتين، هذا كثيرا ما يعبر به، وهذا كثير، فإنهم يعبرون بالسجدة عن الركعة، والترجمة تفيد أن السنن الراتبة هي المترتبة على الفرائض قبلها وبعدها، والمقصود بالقبلية ما قبل صلاة الظهر، والبعدية ما بعد صلاة الظهر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الرواتب عشرا، وصح أنه صلاها ثنتي عشرة، وصح غير ذلك. ففي حديث عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع أربع ركعات قبل الظهر، فتصبح ثنتي عشرة. وحديث أم حبيبة وهو في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله عليه النار، أو قالت حرمه على النار، فتكون أربع عشر. وهذا من التنويع في العبادة، والمقصود منه التوسعة والترغيب في فعل الخير، ولا معارضة. فكل من هؤلاء الصحابة ابن عمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم تحدثوا بما رأوا وسمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. حديث عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع.
هذا أولا مقصود الترجمة التخفيف في أمر النافلة، وأنها تصح من المسلم كيف صلاها قائما أو قاعدا، لكن صلاة القائم القادر أفضل من صلاة القاعد، فصلاة القاعد القادر على النصف من صلاة القائم. لا، أما مع المشقة، مع مشقة القيام، فإنه إن شاء الله يدرك ما يدركه القائم. أمر أو فائدة أخرى في هذا الحديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل قائما حتى إذا كبر، صلى فقرأ جالسا ثم قام عندما يبقى من قراءته 30 أو 40 آية يقوم فيتمها قائما. وهذا يستفاد منه جواز القراءة في النافلة قائما وقاعدا، والصلاة كذلك، أو والقراءة من الصلاة، أو صلاها قائما مع القدرة وهو أفضل، أو قاعدا معها وله أجره، أو يجزئها يعني القراءة فيقرأ بعض قراءته من صلاة الليل قائما وبعضها قاعدا. نعم.
حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقظة تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع.
وهذا الحديث شطره الأول مكرر ما قبله، وفيه تأكيد على ما سلف أن المصلي صلاة الليل له أن يجزئ القراءة فيقرأ بعضها قائما وبعضها قاعدا. وفائدة ثانية وهي جواز الحديث بعد صلاة الليل مع الأهل، هذا صريح قول عائشة رضي الله عنها، فإن كنت يقظة حدثني وإن كنت نائمة اضطجع، هذه سنة. فيسن لمن قام من الليل أن يترك شيئا بين آخر صلاته وصلاة الصبح يرتاح فيه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. وهذا قد يكون متعسرا في عصرنا لكثرة المشاغل التي تجر إلى السهر، لكن لو ترك مقدار نصف ساعة أو 3/4 ساعة بين آخر صلاته وبين أذان الصبح يضطجع فيه استعدادا لصلاة الصبح، فإن ذلك أنشط.
باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة. باب صلاة
الليل. الباب طويل ويصعب تجزئته، فإلى هنا نتوقف ونلتقي إن شاء الله في الليلة القادمة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا وقواكم وعافاكم وجعله في ميزان حسناتكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب صلاة المسافرين وقصرها. حديث عائشة أم المؤمنين قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة: كيف فرضت الصلوات في الإسراء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمقصود الترجمة البيان بما اختصت به صلاة المسافرين، فإن الصلاة في السفر ليست كالصلاة في الحضر، ولهذا قال: وقصرها. وهذا تنبيه إلى أن القصر، يعني قصر الصلاة الرباعية، مختص بالسفر، والسفر هو الضرب في الأرض، وهو الذي رخص الله سبحانه وتعالى لعباده فيه بقصر الرباعية من 4 ركعات إلى 2 ركعات، وكذلك رخص لهم فيه في السفر في رمضان تخفيفا عليهم. والتحقيق أن السفر ما دام المرء ضاربا في الأرض يتنقل غير مجمع للإقامة فهو في سفر، سواء ركعتين في السفر و4 ركعات في الحضر وبالخص في الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، فيخرج من القصر صلاة الصبح وصلاة المغرب، والمسافر يبدأ القصر في الصلاة حين يفارق مسمى قريته. ودليل ذلك من السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة أربعة، صلى الظهر بالمدينة أربعة، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، هذا حين سافر لحجة الوداع. نعم. وهنا أيهما أفضل، القصر أو الإتمام؟ يعني بالنسبة للمسافر. وأما الحاضر فمعلوم أنه لا يقصر، والجواب أن الأفضل في حق المسافر قصر الصلاة إلى ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.
حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن حفص بن عاصم قال: حدثنا ابن عمر رضي الله عنهما فقال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر، وقال الله جل ذكره: حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة، وذكر الله كثيرا.
وهذا الحديث يتضمن أمرين يحكيهما الصحابي أو يحكيهما التابعي عن الصحابي، وهو ابن عمر، وابن عمر يحكي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتارة يحكي الصحابي المسألة قولا يقول قال رسول الله، وتارة يحكيها فعلا فيقول رأيت رسول الله. الأمر الأول عدم التنفل، يعني عدم صلاة الراتبة حين السفر، هذا مزيد في التخفيف. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعاهد شيئا أكثر مما يتعاهد الوتر وركعتي الفجر حضرا وسفرا، فبان بهذا التقرير أولا أنه لا راتبة في الصلوات بالنسبة للمسافر، وثانيا استثنى من هذا صلاة استثنى من هذا ركعتا الفجر والوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهدهما حضرا وسفرا، ولكن للمسافر أن يصلي التطوع المطلق كالضحى وأربع ركعات وركعتين قبل العصر وما تيسر له من قيام الليل. نعم. الشيء الثاني أو الأمر الثاني الحب على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن سنته هي الخير. ولهذا إذا تعارض فعل صحابي وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن المقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الله إلى عباد الله ما أراده منهم من شرعه. ولهذا استدل ابن عمر رضي الله عنه في آية الأحزاب هذه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالأسوة الحسنة يعني القدوة الحسنة الصائبة الموافقة لما يحبه الله سبحانه وتعالى. فلم يكن لأحد أن يقتدي بأحد في فعله لذاته سوى محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه في كل ما يأمر به وينهى عنه وفي كل ما يقوله ويفعله هو وحي من الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين.
هذا يعني به أنس رضي الله عنه ما سلفت الإشارة إليه ونبهنا عليه في أول هذا الدرس، وهو أن المسافر يبدأ القصر حين يغادر قريته يسمى القرية. فهذا الحديث نص صريح في هذه المسألة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربعة، المدينة قريته، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين لأنه قد انفصل عن قرية مقابل. نعم.
حديث أنس قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. سأله يحيى بن أبي إسحاق قال: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا.
هذا الحديث فيه دلالة على أن المسافر يقصر الصلاة مدة سفره. قال: السفر أنقص. وهذا هو اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، واختاره جمع من العلماء والأئمة ومنهم الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، وهو الذي يترجح عندنا إلا إذا أجمع الإقامة. فإذا أجمع المسافر الإقامة وقطع بيت السفر وجب عليه الإتمام، في سفره ذلك. ويزيد هذا الوضوح عن قول أنس رضي الله عنه: أقمنا بمكة عشرا، يعني أيام الحج. نعم.
باب قصر الصلاة بمنى. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته، ثم أتمها.
هذا الحديث فيه مسألتان: شكلهما الراوي هو أنس رضي الله عنه. الأولى أن الصلاة في منى ركعة، يعني للحاج، سواء كان الحاج من أهل مكة أو أفاق، وهذا هو ما كان الناس عليه زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزمن أبي بكر، وزمن عمر، وشطرا من خلافة عثمان رضي الله عن الجميع، يعني أبي بكر وعمر وعثمان. الثاني أن عثمان رضي الله عنه أتى بمنى وكان متعودا، قال: أتم في بلد فيه بأهل، كان له أهل في مكة. والصحابة رضي الله عنهم خالفوه، لكنهم صلوا معه جمعا للكلمة، هذا دليل على أن المسائل ذات الاجتهاد ومورد النزاع. إذا عزم ولي الأمر على أحد القولين اتبعه الناس جمعا للكلمة. نعم. ولهذا قال قائلهم: الخلاف شر، لكنهم صلوا مع أمير المؤمنين ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين، متمين الظهر والعصر والعشاء أربعا، جمعت كلمة المسلمين وشد الباب فرخة. نعم.
حديث حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط، وأمنه بمنى ركعتين.
وهذا الحديث متمم لما قبله، لكنه زاد الإشارة إلى أن القصر إلى أن قصر الصلاة للمسافر رخصة سنة باقية، سواء كان المسافر آمنا أو خائفا. لهذا قال: وآمن، يعني آمن الناس عددا. وهذا تنبيه إلى نسخ الصلاة، نسخ الأمر بالصلاة، لأن الأمر بقصر الصلاة المسافر حال الخوف. النصوص بقوله تعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقوله إن خفتم
وهو تعليق القصر على الخوف منسوخ، فبقي القصر حال الأمن وحال الخوف في نفسه، وقد جاء هذا مصرحا به في حديث عمر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال الناس وما بال النقصر وقد أمنا أو كذبة نحوها، فقال صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
باب الصلاة في الرحال في المطر. حديث ابن عمر أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال.
هذا أمر آخر يخفف الله فيه سبحانه وتعالى عن عباده، وذلكم حينما يكون مطر شديد يمنع الناس من المجيء المساجد، فإنهم يصلون في رحالهم. وكذلك مثله شدة الجيش والعواصف التي تحدى بها الناس إذا خرجوا من بيوتهم إلى المساجد، فهذا وذاك من الأعذار المسوغة لترك صلاة الجماعة والصلاة في البيوت.
حديث ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا. قال فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحر.
أقول وهذا تأكيد للحديث قبل ما فيه زيادة، وهو الاحتجاج بالسنة على من استنكر أمرا خلاف ما يعرفه، فالناس يعرفون أنهم يصلون في المساجد، فلما فعل ابن عباس رضي الله عنه هذه السنة التي حفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بها على من استنكر فعله، وهو المناجات بالصلاة في الرحال أو في البيوت حال المطر.
باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته.
وهذا من الأبواب التي خفف الله فيها على المسافر، فإن الأصل في الصلاة فريضة كانت أو نافلة أن تكون على الأرض، وأن يستقبل المصلي الكعبة أو جهتها حيث ما تيسر له. لكن خفف على المسافر صلاة النافلة وهو على ظهر دابته، فإن قبلته حيث توجهت به راحلته، سواء كانت وجهتها إلى الكائن القبلة أو لا. هذا أمر. وثانيا أنه يومئ إيماء برأسه فيجعل سجوده أخفض من ركوعه، لأنه لا يستطيع أن يسجد وهو على الرحلة. وهذا كما ينطبق على راكب الإبل والخيول والبغال والحمير، فإنه ينطبق على ركاب السفن والسيارات والطائرات، لأن كل راحلة تشمل.
حديث عامر بن ربيعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به.
هذا الحديث متمم لما قبله، وقوله صبحة السفر يعني نافلة السفر أو النافلة، الصبحة في السفر يعني النافلة. نعم.
حديث أنس عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذل الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله.
في هذا الحديث فائدتان. الفائدة الأولى محبة التابعين وتوقيرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا استقبلوه خارج مقامهم بالعراق عين التمر، وأظنهم مقيمين بالكوفة أو البصرة. الثاني، الفائدة الثانية سؤال العلماء والفضلاء والأخيار الصالحين عما يراه الغير مشكلا، فإن أنس بن سيرين رضي الله رحمه الله استشكل صلاة أنس بن مالك رضي الله عنه على إلى القبلة، فسأل فأجابه أنس بما سمعته لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله ما فعله. فهو يبين لهم بأن ما استشكلوه من فعله من الصلاة على ظهر دابته سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس من تلقاء نفسه.
باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء.
هذه مسألة أخرى غير مسألة القصد، وهي مسألة الجمع للمصافح، يعني أنه يأتي بقصر وجمع. القسمة ثلاثية: جمع وقصر، وهذا للمسافر الذي هو على ظهر شيء. وحاصل سنته صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل وقت الأولى جمع الجمع التأخير، وإذا ارتحل بعدها جمع الجمع التقديم. فإذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهم، وإذا ارتحل قبل المغرب فكذلك يؤخرها إلى العشاء ثم يجمع بينهم، وإذا كان ارتحاله بعد الزوال فإنه يجمع لجمع تقديم، وكذلك إذا كان ارتحاله بعد المغرب يجمع بينها وبين العشاء جمع تقديم. هذا هو حاصل ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني: جمع مع إتمام، وهذا في حق الحاضر المقيم الذي نزل به ما يسوغ له ذلك كشدة المطر، شدة الرياح العاصفة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بالمدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فصلى الظهر والعصر ثمانية والمغرب والعشاء سبعا. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: لماذا؟ قال: حتى لا يحرج أمته، فإذا وقع للإمام ما فيه حرج ومشقة في أن يصلي بالناس كل صلاة في وقتها جمعا. الثالث: قصر بلا جمع، وهذا في حق المسافر النازل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في منى، فإنه كان يصلي بهم كل صلاة في وقتها مع قصر المبرزة.
حديث أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.
مضى ضمن ما قبله فتابع.
باب الجمع بين الصلاتين. باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية جمع وسبع
جمع.
ثمانية جمع.
ثمانية جمع أو جمع.
ثمانية. ثمانيا جميعا. ثمانيا جميعا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله.
اجمع. تابع. 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 القراءة.
باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. حديث أنس. حديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا.
فهذا مضى ضمن ما قبله فهاتي ما بعده.
باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال. حديث عبد الله بن مسعود قال لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره.
معنى الحديث ظاهر وهو أن من انحرف من صلاته وفرغ منها له أن ينحرف عن يمينه أو عن شماله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وقول ابن مسعود رضي الله عنه لا يجعلن لأحدكم حظا للشيطان من صلاته فسره بقوله يرى أن لا ينحرف إلا عن يمينه. هذا حظ على استعمال السنة كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من صلاته تارة ينحرف عن يمينه وتارة عن شماله. فكون المرء يلتزم الانحراف حال فراغه من صلاته عن يمينه فهذا ترك بعض السنة. وترك بعض السنة وفعل بعضها هذا مدخل من مداخل الشيطان على العبد. نعم مع مرور الزمن يستنكر ما ترك يعرف ترك بعض السنة فيراه غيره فيقتدي به فيصبح الناس لا يعرفون في هذا الباب إلا الانحراف عن إيمانهم إذا فرغوا من صلاتهم.
باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لات به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا الصبح أربعا.
هذا الحديث تنبيه إلى أنه لا صلاة بعد صلاة الصبح. لا صلاة بعد صلاة الصبح إلا سنة الفجر. فمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فلا يصلي يدخل مع إمامه فإذا فرغ إمامه قام وصلى ركعتي الفجر. نعم.
باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات. حديث أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
هذه الترجمة تضمنت أمورا عدة. الأول في مشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد. الثاني في قول الشيخ وهو النووي رحمه الله أنها مستحبة في جميع الأوقات. فالأمر الأول في المشروعية هذا لا إشكال فيه، ولكن هل هي واجبة أو مندوبة؟ الذي يظهر الوجوب لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا دخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين، قال: قم فصلي ركعتين. هذا دليل على وجوبها، على وجوب هاتين الركعتين التي تسمى تحية المسجد. الثاني في قوله وأنها مستحبة في كل وقت، والصواب أنه يستثنى أوقات النهي، فمن دخل المسجد وقت النهي فلا يصلي لا تحية المسجد ولا غيره إلا الفريضة. وفي هذا رد على من يقول يستثنى من النهي ذوات الأسباب، هذا اجتهاد من بعض أهل العلم رحمه الله، ولكن الصواب خلاف ذلك. ومن الأحاديث في النهي عن الصلاة أوقات معلومة الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب. وحديث عقبة رضي الله عنه، عقبة بن عامر رضي الله عنه، ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وأن نقبر فيها موتانا. قال: حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب. فأوقات النهي منهي عن الصلاة فيها إلا في أحوال منها صلاة الفريضة فإن تصلى ولو في وقت النهي. الثاني من طاف بالبيت فإنه يصلي ركعتي الطواف حتى في وقت النهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أن يصلي، أو قال أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي متى شاء ساعة من ليل أو نهار.
باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه. حديث جابر بن عبد الله قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطى بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر، فقلت نعم. قال: ما شأنك؟ قلت: أبطى علي جملي وأعيا، وقدمت بالغداة فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: الآن قدمت؟ قلت: نعم. قال: فدع جملك وادخل فصل ركعتين. فدخلت فصليت.
هذه كما هو ظاهر الحديث مشروعة لمن قدم من سفر أن يصلي في مسجده، مسجد قومه، وهي مستحبة، فمن شاء صلاها ومن شاء تركها. نعم.
باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان. حديث عائشة قالت: إنا كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة قالت: إنا كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها.
في هذا الحديث أولا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه عليهم، ولهذا كان يترك بعض الأعمال وهو يحبها خشية أن تفرض على الأمة فيعجز عنها. ثانيا في قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الضحى، هذا حسب علمها جمعا بين حديث الباب وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته صلاة الضحى، فكل أعني عائشة وغيرها حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه من فعل. والأمر الثالث في قول عائشة رضي الله عنها وإني لأسبحهما أو أسبحها، يعني أصليها، وهذا دليل على أن سنية صلاة الضحى مستقرة عندها رضي الله عنه، فلو كانت منهيا عنها لم تصليها. نعم. وصلاة الضحى أقلها ركعتان، وهي تبدأ من ارتفاع الشمس بعد طلوعها الرمح، يعني تقريبا متر وزيادة، إلى قبل أذان الظهر بنحو ربع ساعة، وذلك وقت النهي، والله أعلم.
حديث أم هانئ عن ابن أبي ليلى قال: ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها فصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
أعد القراءة.
حديث أم أحسن الله إليكم. حديث أم هانئ عن ابن أبي ليلى قال: ما أنبأنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هانئ. ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى 8 ركعات، فما رأيته صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود.
قول ابن أبي ليلى: ما أنبأنا أحد إلى آخره، هذا في علمه هو، وإلا فصلاة الضحى مروية عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ومنها قول أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، قال: وبركعتي الضحى. نعم. الثاني أن هذه الصلاة، صلاة الضحى، يشرع تخفيفها مع إتمام الركوع والسجود. وبقي سؤال: لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة؟ فهذا ما أجابت عنه أم هاني رضي الله عنها، قالت: يوم فتح مكة. فلعلها شكر لله صلى الله عليه وسلم منه، شكر لله تعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم أن فتح الله عليه مكة وصارت دار إسلام بعد أن كانت دار حرب، فشاف صلى هذه الركعات 8 شكرا لله، والله أعلم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر.
الذي أرى التعليق عليه مسألتي: صيام 3 أيام من كل شهر، وهذه الأيام مطلقة سواء كانت من أول الشهر أو من أوسطه أو من آخره، وسواء كانت متتابعة أو متفرقة، لأن الأصل فيما أطلقه الشارع هو بقاؤه على إطلاقه، ويؤكد هذا قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي من أي شهر يصوم، ولا معارضة بين هذا، بين حديث الباب وما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. فهذا من باب التوسعة على الأمة. الأمر الثاني، نعم، وذلك لا معارضة بين حديث الباب وأمره صلى الله عليه وسلم بالصيام البيض، وهي 13 و14 و15 من الشهر، فلعل صيام البيض أو لعل صيام 3 أيام
البيض أفضل من الصيام في بقية الشهر، والله أعلم. الأمر الثاني في قوله ونوم على وتر، وفي رواية وأن أوتر قبل أن أنام. أقول أولا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حديث عائشة أنه من كل الليل أوتر، من أوله ومن آخره ومن أوسطه، وانتهى وتره إلى السحر. وثانيا لا معارضة بين حديث الباب وقول الوتر آخر الليل أفضل، فالجمع أن هذا يختلف باختلاف نشاط الناس، فمن كان عادته القيام آخر الليل فتأخير الوتر في حقه أفضل. أقول من كان الأغلب في عادته القيام آخر الليل فتأخير الوتر أفضل، ومن كان الغالب على حاله النوم أو يخشى أن ينام لعارض عرض له فليوتر قبل أن ينام. نعم.
باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما. حديث حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
هذا هو الوقت الذي تصلى فيه سنة الصبح، وهو ما بين الأذان والإقامة. وهل يصلي المرء غيرهما من النوافل؟ والجواب لا يصلي المرء بعد أذان الصبح سوى ركعتي الصبح، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد أذان الصبح إلا ركعتي الفجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو وقت نهي لا يصلى فيه إلا هاتان الركعتان.
حديث عائشة أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح.
هذا الحديث مكرر ما قبله وتابع.
حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب.
تحصل من هذه الأحاديث أن وقت هاتين الركعتين هو ما بين الأذان، ما بين أذان الصبح والإقامة، وأنهما خفيفتان، والتخفيف نسبي وليس المراد به ما يشبه النقر، لأنه صلى الله عليه وسلم صح أنه كان يقرأ في هاتين الركعتين يقول يا أيها الكافرون، وقل هو في الأولى، وقل هو الله أحد في الثانية، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بإحداهما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. والمقصود أنه تخفيف بالنسبة لغيرهما من النوافل. نعم.
حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر.
هذا الحديث مضى شرحه ضمن ما سبق. تابع
باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. حديث ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة فأما المغرب والعشاء ففي بيته.
قوله سجدتين بمعنى ركعتين، هذا كثيرا ما يعبر به وهذا كثير، فإنهم يعبرون بالسجدة عن الركعة، والترجمة تفيد أن السنن الراتبة هي المترتبة على الفرائض قبلها وبعدها، والمقصود بالقبلية ما قبل صلاة الظهر والبعدية ما بعد صلاة الظهر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الرواتب عشرا، وصح أنه صلاها ثنتي عشرة، وصح غير ذلك. ففي حديث عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع أربع ركعات قبل الظهر، فتصبح ثنتي عشرة. وحديث أم حبيبة وهو في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله عليه النار، أو قالت حرمه على النار، فتكون أربع عشر. وهذا من التنويع في العبادة، والمقصود منه التوسعة والترخيص في فعل الخير ولا معارضة. فكل من هؤلاء الصحابة ابن عمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم حدثوا بما رأوا وسمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. حديث عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع.
هذا أولا مقصود الترجمة التخفيف في أمر النافلة، وأنها تصح من المسلم كيف صلى قائما أو قاعدا. لكن صلاة القائم القادر أفضل من صلاة القاعد، فصلاة القاعد القادر على النصف من صلاة القائم. لا أما مع المشقة، مع مشقة القيام، فإنه إن شاء الله يدرك ما يدركه القائم. أمر أو فائدة أخرى في هذا الحديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل قائما حتى إذا كبر صلى فقرأ جالسا ثم قام عندما يبقى من قراءته 30 أو 40 آية يقوم فيتمها قائما. هذا يستفاد منه جواز القراءة في النافلة قائما وقاعدا، والصلاة كذلك، أو والقراءة من الصلاة، أو صلاها قائما مع القدرة وهو أفضل، أو قاعدا معها وله أجره، أو يجزئها عن القراءة فيقرأ بعض قراءته من صلاة الليل قائما وبعضها قاعدا. نعم.
حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد، يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقظا تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع.
هذا الحديث شطره الأول مكرر ما قبله، وفيه تأكيد على ما سلف أن المصلي صلاة الليل له أن يجزئ القراءة فيقرأ بعضها قائما وبعضها قاعدا. وفائدة ثانية وهي جواز الحديث بعد صلاة الليل مع الأهل، هذا صريح قول عائشة رضي الله عنها، فإن كنت يقظة حدثني وإن كنت نائمة اضطجع، هذه سنة. فيسن لمن قام من الليل أن يترك شيئا بين آخر صلاته وصلاة الصبح يرتاح فيه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وهذا قد يكون متعسرا في عصرنا لكثرة المشاغل التي تجر إلى السهر، لكن لو ترك مقدار نصف ساعة أو 3/4 ساعة بين آخر صلاته وبين أذان الصبح يضطجع فيه استعدادا لصلاة الصبح، فإن ذلك أنشط. لا نعم.
باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة، وأن الركعة صلاة صحيحة.
طويل الباب؟ أي باب؟
باب صلاة
الآتي. عندك الكتاب؟ ها؟ الباب طويل ويصعب تجزئته، فإلى هنا نتوقف ونلتقي إن شاء الله الليلة القادمة. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، وقواكم وعافاكم وجعله في ميزان حسناتكم.